بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تنبيه آخر، هذا الذي تقدم من معنى الإمكاني هو المبحوث عنه في هذه المباحث. أريد أن يستقصي معاني كلمة الإمكان، عليكم السلام والرحمة، وهو إحدى الجهات الثلاثة التي لا يخلو عن واحدة منها شيء من القضايا. وقد كان الإمكان عند العامة يستعمل في سلب الضرورة عن الجانب المخالف، وهو الإمكان بالمعنى العام، ولازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق، ويصدق في الموجبة فيما إذا كان الجانب الموافق ضروريا، نحو الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان، فإن هذه الضرورة وصفية، ضرورة وصفية، فالجانب الموافق ضروريا، أو مسلوب الضرورة، نحو الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان. ويصدق في السالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعا، نحو ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان، بمعنى أن سلب الأصابع ليس بمستحيلا بل هو ثابت. الآن ثابت بالإمكان، ثابت بالوجوب، بالضرورة هذا مسكوت عنه. أو مسلوب الضرورة، نحو ليس الإنسان بساكن الأصابع بالإمكان. فالإمكان بهذا المعنى أعم موردا من الإمكان بالمعنى المتقدم، أعني سلب الضرورتين. الإمكان الخاص مقيد بسلب الضرورتين، يعني بأن يكون المسلوب كلتا الضرورتين. الإمكان العام مقيد بأن يكون المسلوب ضرورة الطرف المخالف فقط، يعني أخذ في الإمكان العام أن يكون المسلوب إحدى الضرورتين. وباعتبار تقيد أحد الإمكانين بشرط شيء والآخر بشرط لا، يكون بينهما تباين. غاية الأمر أن الإمكان العام إذا صدق قد يصدق الإمكان الخاص، فيكون أعم موردا من الإمكان الخاص. طبعا إذا قلنا بأن الإمكان العام هو سلب ضرورة الطرف المخالف مع السكوت عن الطرف الموافق، هذا يكون أعم مفهوما، يعني في الواقع سلب إحدى الضرورتين أعم مفهوما من سلب كلتا الضرورتين، لأنك إذا سلبت ضرورتين فقد سلبت ضرورة، كما أن سلب الضرورتين سلب ضرورة ما، يكون الإمكان العام أعم مفهوما. يعني لاحظ لما قال أعم موردا ما قال أعم مفهوما، أعم موردا بمعنى أن المعنيين متباينان لكن قد يصدقان على شيء واحد، لا أن أحدهما صادق على الآخر، بين الأمرين تباين. مثلا الماشي خاصة الحيوان وهو أعم من الإنسان، لكنه صادق على الإنسان، صدق الجنس على النوع، لا هذا مفهوم وهذا مفهوم آخر، ولكن بينهما تلازم. كذلك الإمكان العام لازم أعم للإمكان الخاص، إذا قلنا أن الإمكان العام مقيد بأن يكون المسلوب ضرورة واحدة. الإمكان العام إذا قلنا أنه سلب ضرورة واحدة بعد لا يصدق على الإمكان الخاص، ليش؟ لأن الضرورتين غير الضرورة الواحدة، أنت قيدت السلب في الإمكان العام بأن يكون لضرورة واحدة فلا يصدق، لكن هذا يلازم هذا، هذا المقصود بكونه عام موردا. ومن كل من الوجوب والامتناع، لا أنه أعم مفهوما إذ لا جامع مفهومية بين الجهات. ثم نقله الحكماء، يعني ليست نسبة الإمكان العام إلى الجهات الثلاثة، نسبة الجنس إلى النوع. ثم نقله الحكماء إلى خصوص سلب الضرورة من الجانبين، وسموه إمكانا خاصا وخاصيا، وسموا ما عند العامة إمكانا عاما وعاميا، خاصا وعاما بلحاظ المورد، خاصيا وعاميا بلحاظ العرف الخاص، يعني مو نفس النسبة ترى. إمكانا خاصيا يعني منسوب إلى خاصة العرف، إلى العرف الخاص. إمكانا عاميا يعني منسوب إلى العرف العام. إن كان عاما يعني أعم موردا، إن كان خاصا يعني أخص موردا. لذلك كرر، ليس هذا باب تكرير العبارة. وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية، وهو أخص من الإمكان الخاص، ولذا يسمى الإمكان الأخص، نحو الإنسان كاتب بالإمكان، فالماهية الإنسانية لا تستوجب الكتابة لا لذاتها كما هو واضح، ولا لوصف، لأنها لم تقيد بوصف هنا، مقصود طبعا هذا المثال، ولا في وقت مأخوذين في القضية، يعني لم يذكر وصف يقتضي الكتابة، ولم يذكر وقت يثبت فيه الكتابة للإنسان بالضرورة. وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات جميعا، حتى الضرورة بشرط محمول، وهو في الأمور المستقبلة التي لم يتعين فيها إيجاب ولا سلب. هذا الإمكان لا يأتي إلا في الأمور المستقبلية، وذلك لأن الأمور الواقعة في الماضي والحال هي إما موجودة وإما معدومة، فهي تخرج من حد الوسط إلى أحد الجانبين، جانب الوجود أو العدم، ومع خروجها من الوسط إلى الوجود يكون لها ضرورة الوجود وهو الوجوب، ومع خروجها من الوسط إلى العدم يكون لها ضرورة الامتناع، بمعنى أنها تتصف حينئذ بالعدم ويثبت لها العدم بالضرورة ما دامت معدومة. أما الأمور في المستقبل فهي الباقية على الإمكان الصرف، يعني لم توجد ولا يصح أن تعد، يعني لا يصح أن يحكم عليها بالوجود ولا يصح أن يحكم عليها بالعدم. إذن عندما تقول زيد كاتب في غد، كتابة زيد في غد لم توجد حتى تكون واجبة بشرط الوجود، ولم تعدم حتى تكون ممتنعة بشرط العدم. لذلك الكتابة الاستقبالية ثابتة لزيد بالإمكان الصرف، بخلاف الكتابة لزيد الآن فإنها ممكنة بالذات واجبة بالوجود إذ وجدت، لأنها إما أن تكون موجودة من الآن أو معلومة، بخلاف الإمكان الاستقبالي. طبعا من الواضح أن مرادهم هو الأشياء المقيدة بزمان الاستقبال، بمعنى أننا لا نتكلم عن الكتابة منسوبة إلى زيد، نتكلم عن الكتابة في غد، بأن يكون الزمان قيدا في المحمول. الكتابة في غد ليست موجودة الآن وليست معدومة الآن، يعني لا صح أن يحكم على الكتابة الآن بأنها معدومة في غد، ولا صح أن يحكم عليها بأنها موجودة في غد. الكتابة في الاستقبال معدومة الآن لكن مو معدومة في غد، هي باقية على الإمكان. طبعا هذا الكلام ذكره عامة أهل المنطق، ولكن الفلاسفة والحكماء يقولون ليس هذا بصحيح، لأن الأشياء سواء كانت في الماضي أو في الحال أو في المستقبل إما أن تكون عللها موجودة فتكون واجبة، وإما أن تكون عللها ناقصة غير موجودة فتكون ممتنعة. فالضرورة مسلوبة عنها حتى بحسب المحمول إيجابا وسلبا. ليش حتى بحسب المحمول؟ لأن المحمول لم يثبت، وهذا الاعتبار بحسب النظر البسيط العامي الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبلة لعدم إحاطته بالعلل وبالأسباب، وإلا فلكل أمر مفروض بحسب ظرفه إما الوجود والوجوب وإما العدم والامتناع. يعني في الواقع زيد في علم الله إما أنه يجب له الكتابة في غد أو تمتنع له الكتابة في غد، إذن هو ممكن بالقياس إلينا، أما بالقياس إلى ما في علم الله فهو إما واجب بعلته وإما ممتنع بعلته. وربما أطلق الإمكان وأريد به الإمكان الاستعدادي، وقلنا أنه هو عبارة عن القوة الثابتة للمادة زين على الأشياء التي لم تتلبس بها بعد. طبعا هذا الإمكان غير الاستعداد، الاستعداد نسبته إلى الإمكان نسبة التعين إلى الإبهام. عندما تقول في البيضة إمكان الدجاجة زين، هذا الإمكان أخذته مقيدا ب كونه مثلا منسوبا إلى الدجاجة، نسبة بين البيضة والدجاجة، وبين القوة وبين المادة في البيضة وبين الدجاجة. إذا أخذت الدجاجة بعد مقيدة بقيد خاص، زين، يكون هذا استعدادا. يقال الشيء قبل أن يتلبس بالفعلية وقبل أن تحصل له شرائط الفعلية فيه القوة، فيه الإمكان. مثلا المادة فيها الإمكان، الإمكان على أن تكون جوهرا، على أن تكون جسما، على أن تكون ناميا، على أن تكون حساسا، على أن يكون هذا الجسم الحساس النامي الحساس ناطقا. هذه قوة مبهمة غير مقيدة بقيد خاص، هي بلحاظ سائر الأشياء جميع الأشياء قوة. أما إذا أخذتها مضافة إلى شيء خاص تقول هي استعداد، فيها استعداد الدجاجية. في الواقع الاستعداد عين الإمكان، لكن الفرق بالتعين والتقييد. يعني الإمكان مبهم، الاستعداد متعين. الإمكان مطلق، الاستعداد مقيد. فالفرق بين الاستعداد والإمكان كالفرق بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الماهوي، على ما تقدم عن صدر المتألهين رحمه الله تعالى. لذلك السبلواري يقول قد يوصف الإمكان باستعدادي وهو بعرفهم سوى استعدادي، يعني غير الاستعداد. الاستعداد شيء والإمكان شيء آخر، وهو وصف وجودي من الكيفيات القائمة بالمادة تقبل به المادة الفعليات المختلفة. طبعا الفرق بالتعين والإبهام هل يؤدي إلى اختلاف الذات؟ ظاهر كلام صدر المتألهين أنه لا يؤدي إلى اختلاف الذات، فالاستعداد عين الإمكان، الإمكان عين الاستعداد إلا بالإطلاق والتقييد. قال والفرق بينه، أي بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الخاصي، أنه صفة وجودية تقبل الشدة والضعف. الإمكان ما هو ما يقبل الشدة والضعف، والقرب والبعد من الفعلية. يعني مثلا الدجاجة ممكنة الذات سواء وجدت علتها أو لم توجد، وجدت بعض أجزاء العلة أو لم توجد، وجدت أغلب أجزاء العلة أو لم توجد، هي ممكنة لا تختلف في إمكانها باختلاف قربها إلى العلة وبعدها عن العلة. يعني سواء كانت قريبة من العلة أو سواء كانت بعيدة من العلة هي على إمكانها، الإمكان لا يختلف. أما الإمكان الاستعدادي فلا شك أن قوة البذرة على التفاحة ليست كقوة الحصرم على العنب، فبين البذرة والتفاحة مسافة أطول مما بين الحصرم والعنب. هذا بس يحتاج إلى مدة زمنية قليلة، بينما البذرة والتفاح تحتاج إلى استكمال المادة في مدة زمنية أطول. إذن يختلف الإمكان باختلاف القرب والبعد من أجزائها. هذا إذن الشدة والضعف، القرب والبعد، موضوعه المادة الموجودة. الإمكان الاستعدادي موضوعه المادة الموجودة، لا توصف به ذات المادة، المادة الموجودة. ويبطل منها، الإمكان يزول بوجود المستعد له. مو مكتوب عندكم له ولا لا مكتوب؟ لا، بوجود المستعد له. يعني البيضة مستعدة للدجاجة، إذا وجدت الدجاجة خلاص زال الإمكان. المادة التي في البيضة تحمل استعداد الدجاجة، إذا وجدت الدجاجة زال استعدادها خلاص. إذا وجد المستعد له يبطل الإمكان. طبعا الذي يبطل بالدقة هو الاستعداد لا الإمكان. الإمكان يبقى لكن يبقى في صورة أخرى، يعني يكون للدجاجة استعداد على أن تكون غذاء في الجسم الإنساني وهكذا مثلا، بخلاف الإمكان الخاص الذي هو معنى عقلي لا يتصف بشدة وضعف ولا قرب وبعد، وموضوعه الماهية من حيث هي لا تفارق الماهية موجودة كانت أو معدومة. إذن بينهما فرق. وربما أطلق الإمكان وأريد به كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، ويسمى الإمكان الوقوعي. وربما أطلق الإمكان وأريد به ما للوجود المعلولي من التعلق والتقوم بالوجود العلي وخاصة الفقرة الذاتية للوجود الإمكاني بالنسبة إلى الوجود الواجبي جل وعلا، ويسمى الإمكان الفقري والوجود قبال الإمكان الماهوي، وذلك لأن هذا الإمكان موضوعه الوجود، ذاك الإمكان موضوعه الماهية، وهذا الإمكان عبارة عن كون الوجودي فقيرا في ذاته، متقوما في ذاته، قائما في ذاته بالعلة. تنبيه آخر: الجهات الثلاثة المذكورة لا تختص بالقضايا التي محمولها الوجود، بل تتخلل واحدة منها بين أي محمول مفروض نصب إلى أي موضوع، يعني في الواقع كل قضية فلا تخلو من إحدى هذه الجهات الثلاثة، سواء كان محمولها الوجود أو غيره. وهذا ما قلناه في أول المبحث من أن المبحوث عنه هو الوجوب الذي يبحث عنه المنطقي، ولكن الفيلسوف لما لم يكن له غرض في غير الوجود قيد الوجوب في المنطق بما إذا كان المحمول هو الوجود، يعني في الواقع ليس الفرق بينهما إلا بالإطلاق والتقييد، غرض منطقي الوجوب أيا كان المحمول، أما الفيلسوف فغرضه الوجوب أو الإمكان أو الامتناع إن كان المحمول هو الوجود، وإلا فليس بينهما فرق في المعنى. غير أن الفلسفة لا تتعرض منها إلا بما يتخلل بين الوجود وعوارضه الذاتية لكون موضوعها الموجود بما هو موجود. الفصل الثاني: في انقسام كل من المواد الثلاثة إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان. الذي تقدم هو تقسيم الجهات والمواد الثلاثة إلى ثلاثة: الإمكان، الوجوب، الامتناع. طبعا كل منها ينقسم بدوره إلى أقسام، فالوجوب مثلا ينقسم إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، والامتناع ينقسم إلى ما بالذات وما بالغير وبالقياس إلى الغير، الإمكان ينقسم إلى ما بالذات وما بالقياس إلى الغير، ولكن لا يوجد له بعد فرد ثالث وهو الإمكان بالغير، وسيأتي برهانه إن شاء الله تعالى. المهم هو أن نفرق بين معاني هذه الحيثيات المذكورة. ما معنى أن يكون الشيء واجبا بالذات، ممكنا بالذات، ممتنعا بالذات؟ ما معنى أن يكون الشيء ممتنعا بالغير، واجبا بالغير، ممكنا بالغير إن كان للإمكان هذا الفرد؟ ما معنى أن يكون للشيء الشيء واجبا بالقياس، ممكنا بالقياس، ممتنعا بالقياس؟ ما هي هذه الحيثيات التي على أساسها انقسمت هذه المواد الثلاثة إلى أقسام؟ المقصود بكون الشيء ممكنا بالذات، واجبا بالذات، ممتنعا بالذات، هو أن يكون ثبوت الجهة أو المادة كالوجوب والامتناع والإمكان لهذا الشيء من دون حاجة إلى غير وضع الشيء، وضع الشيء بنفسه يكفي في ثبوت المادة له. مثلا ما هي، بما هي هي من دون أن نلحظ شيئا معها، إذا نسبناها إلى الوجود يصدق عليها الإمكان، تكون موردا لثبوت الإمكان، يكون الوجود ثابتا لها بالإمكان. إذا كانت نسبة الوجود إلى الموضوع أي موضوع كان موردا لصدق جهة من هذه الجهات الثلاثة أو مادة من هذه المواد الثلاثة من دون لحاظ شيء آخر، هذا يسمى واجبا بالذات، ممكنا بالذات، ممتنعا بالذات. مثاله: نسبة الوجود إلى الواجب، فإن نسبة الوجود إلى الواجب موجهة بالضرورة، مادتها الضرورة، هل نحتاج في وصفها هذه النسبة بالضرورة إلى ملاحظة غير الموضوع؟ لا، وضع ذات الواجب، ملاحظة ذات الواجب ونسبته إلى الوجود تكفي لإطلاق عنوان الوجوب على هذه النسبة، فيكون ثبوت الوجوب لهذه الذات بلحاظ الوجود بالذات من دون ملاحظة أمر آخر، بخلاف نسبة الوجود إلى الماهية الممكنة، فإن الوجود لا يثبت للماهية، لا يجب للماهية ما لم نضم إلى الماهية غيرها وهو العلة، لأنها في ذاتها لا تستلزم الوجود ولا تتطلب الوجود ولا تقتضي الوجود، ليس فيها شيء يجذب الوجود إليها أو يوجب اتصافها بالوجود. إذن وضع الماهية بما هي هي لا يصحح القول بأنها واجبة. الذي يصحح القول بأنها واجبة انضمامها إلى العلة، تعلقها بالعلة، قيامها بالعلة. إذن يكون وجوبها غيريا، يعني أن الوجوب ثابت لها من قبل الغير بإعطاء الغير بالفيض من الغير، هذا وجوب غيري. أما إذا قلنا بأن الشيء واجب بالقياس، هذه الحيثية يراد بها ثبوت الوجود للمقيس عند ملاحظة المقيس إليه، بغض النظر عن أن يكون المقيس إليه علة تفيد الوجود أو معلولا يطلب الوجود. نحن لا نلحظ أن الوجوب من أين جاء، نحن نلحظ أصل وجود الوجوب. مثلا إذا وجد، إذا طلعت النهار، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود بالضرورة، ونقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود بالضرورة، هل هناك فرق بين الأمرين؟ نعم هناك فرق، لأن طلوع النهار يوجد طلوع الشمس يوجد طلوع النهار، فيكون ثبوت الضرورة لطلوع النهار من قبل طلوع الشمس، أثر من أثر طلوع الشمس. بمعنى أن العلة كما تعطي المعلول الوجود كذلك تعطيه الوجوب، لذا يقال الشيء قرر فأمكن فأوجب فوجب، فأوجد فوجد، أي أن وجوده الذي هو من آثار العلة مسبوق بالإيجاب، المسبوق بالوجوب المسبوق بالإيجاب، بين العلة والمعلول مراتب. إذن وجوب المعلول معلول لوجود العلة، كما أن وجود المعلول معلول لوجوب العلة، المعلول معلول في وجوده ووجوبه. إذن وجوب المعلول من أين جاء؟ من قبل العلة. أما إذا قلت إذا وجد المعلول وجدت العلة بالضرورة، هل يمكن أن يكون وجوب وجود العلة عند وجود المعلول معلولا لوجود المعلول؟ لا يمكن، يلزم الدور، لأن وجوب المعلول معلول لوجود العلة، فلو كان وجود العلة معلولا لإيجاب المعلول الموقوف على وجوبه لزم الدور. إذن ما هو هذا الوجوب؟ شنو الوجوب ذا؟ هل هو وجوب العلة بالذات؟ هل هو وجوب العلة بالغير؟ يقولون لا، مو هو وجوب العلة بالذات ولا بالغير، أما كونه بالذات فلأنه معلول يعني على حسب دعوى الخاص، وأما كونه بالغير فلأنه يلزم منه الدور. إذن ما هو؟ يقولون هذا هو الوجوب الاستدعائي. معنى وجوب الوجوب الاستدعائي هو أن المعلول إذا وجد يستدعي وجود العلة استدعاء أعم من أن يكون مقتضيا حتى يكون علة، أو أن يكون كاشفا. الاستدعاء بمعنى أن وجود العلة وجود هذا الأمر يستلزم وجوب الثاني، سواء كان هذا الأمر علة للثاني أو معلولا يكشف عن وجود علته. فطلوع النهار يستلزم وجود طلوع الشمس، لكن لا نتكلم عن أن طلوع النهار علة أو معلول، لأن المعلول يتبعه وجود العلة عند العقل بالضرورة، بمعنى أن العقل ينتقل من المعلول إلى العلة، يستدل على العلة بالمعلول. هذا الاستدلال معناه أنه لا يمكن ثبوت الوجود للمعلول ما لم تكن العلة في المرتبة السابقة موجودة. إذن ينتقل من المتأخر إلى المتقدم، يستكشف المتقدم بالمتأخر، وهذا الاستكشاف وهذا الانتقال كما يصح من طرف الأعلى إلى الأسفل يصح من طرف الأسفل إلى الأعلى. يعني في الواقع كما نستدل على وجود المعلول بوجود العلة ونقول وجدت الشمس فطلع النهار، كذلك يصح أن نستدل على طلوع الشمس بطلوع النهار فنقول طلع النهار فقد طلعت الشمس، لكن هذه الضرورة هي بالقياس، بمعنى أن العقل يحكم بالضرورة بقياس أحد الأمرين إلى الآخر، لا أن الضرورة في هذا الأمر ناشئة من الضرورة في الأمر الثاني، حتى يكون الأمر الأول مقتضيا علة مفيدا معطيا. لا، المعلول لا يعطي العلة شيئا، بل المعلول قائم بالعلة. إذن المراد بالقياس شنو؟ ثبوت الوصف للموصوف إذا لوحظ غيره، سواء كان الغير علة أو معلولا، هذا ما يسمى بالاستدعاء.
ما نقدر نعطي قاعدة أنه متى ما وجد العلة وجد المعلول؟ العكس يمكن
أمره. لا طبعا، العلة التي ينتفي عنها المعلول هي العلة بالعرض، يعني مثلا الفاعل ما لم ينضم إليه الغاية والمادة والصورة لا تكون العلة مستجمعة لجميع أجزائها، فيطلاق العلة على الفاعل هذا مجازي بالعرض، يعني في الواقع ذات الفاعل علة بالعرض لا علة بالذات.
وإذا كان مستكمل
لا ينفع، يمكن انفكاك المعلول على علته التامة.
ما نقول بلحاظ أنه عام يمكن أن يوجد علة ويمكن لا يوجد، لا يكون أصلا إذا وجدت جميع الشروط لابد أن يوجد.
نعم، يعني في الواقع يمكن أن ينفك المعلول عن ذات الفاعل، لكن لا يمكن أن ينفك المعلول عن الفاعل المقترن بالغاية المقترن بالمادة والصورة. هذا معنى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس. الوجوب طبعا له هذه الأقسام الثلاثة. مثال الواجب بالذات، الوجوب بالذات الواجب تعالى. مثال الواجب بالغير المعلول عند وجود علته. مثال الواجب بالقياس وجوب العلة بالقياس إلى علته، ووجوب المعلول بالقياس إلى علته، العلة بالقياس إلى معلولها، ووجوب المعلول بالقياس إلى علته. لكل منهما وجوب بالقياس إلى الآخر. أنت عندما تقول إذا وجدت العلة وجد المعلول، أو تقول إذا وجد المعلول وجدت العلة، أنت لست ناظرا إلى أن الوجوب من أين جاء من أين نشأ، أنت في مقام تقرير أصل الملازمة، تريد أن تقول بين هذين الشيئين تلازم، إذا ثبت الوجود لهذا الطرف بالضرورة ثبت للطرف الآخر بالضرورة. أنت بعد لست في مقام بيان أن أي منهما علة أي منهما معلول، ولست في مقام بيان أن العلة تأخذ من المعلول والمعلول يعطي العلة أو أن العكس، لا لست ناظرا إلى هذا، أنت في مقام بيان أنه كلما وجد المعلول وجدت العلة، هذا يسمى وجوبا بالقياس، هذا ما يسمى على سبيل الاستدعاء، يعني أحدهما يستدعي الآخر. الاستدعاء تارة يكون ناشئا عن الحاجة، تارة يكون ناشئا من الجود، فإن الفقير يلحق الغني، إما لأن الغني يجود على الفقير دائما ومن جوده يأخذه معه أينما ذهب، وإما لأن الفقير من شدة حاجته لا يستطيع الاستغناء عن هذا الغني، فكل منهما يستدعي الآخر. إذن كما أن العلة تستدعي المعلول للجود، المعلول يستدعي العلة للفقر، يعني فقره مدقع بحيث لا يمكن أن يستغني عن علته، أينما ذهب ذهبت العلة يذهب وراءه. العلة لغناها وجودها واتصافها بالجود لا يمكن أن ينفك عنها المعلول، إذ لو انفك عنها المعلول لحظة من اللحظات كان ذلك خلاف الجود، فهي تستدعي المعلول، استدعاء الغني للفقير لا الفقير للغني، فإذا الاستدعاء صادق من كلا الطرفين في الواقع من كلتا الجهتين. هذا في الواجب. الممتنع طبعا الممتنع له أفراده، فالممتنع بالذات المحالات الذاتية كالاجتماع النقيضين كاستحالة اجتماع الضدين، الممتنع بالغير كامتناع المعلول الناشئ من قبل عدم العلة، فإن المعلول ما لم توجد علته ممتنع، لكن امتناعا بالغير، أي أن هذا الامتناع معلول من جهة عدم العلة، ممتنع ثابت للممكن بما هو. الممتنع بالقياس كامتناع أحد المتضايفين عند انتفاء المتضايف الآخر، لأن المتضايفين ليس أحدهما علة ومعلولا، فإذا لا يمكن أن تقول هذا الامتناع ناشئ من ذاك، لأن ذاك لو إنما امتنع مع هذا، لا قبل هذا ولا بعده، هما امتنعا مرة واحدة مثلا، إذ لا يمكن وجود أخ بلا أخ، أب بلا ولد. فإذا إذا انتفى الأب انتفى الولد. فهل تستطيع أن تعلل عدم أحدهما بعدم الآخر؟ يلزم الدور، هما امتنعا معا، إذن امتناعهما بالقياس. الإمكان له فرد أفراده، الإمكان بالذات مصداقه الماهية ولا مصداق له غير الماهية كما تقدم. الإمكان بالقياس إلى الغير كإمكان المعلول بالقياس إذا إلى ذات الواجب، إذا كان مما يتوقف على غير ذات الواجب كالشرائط وانتفاء الموانع. مثلا كلام زيد، كلام زيد ممكن بالقياس إلى ذات الواجب تعالى. لما؟ لأنه يتوقف على زيد وزيد غير موجود مثلا، فيكون ممكنا بالقياس، يعني يمكن أن يوجد بوجود زيد، يمكن أن ينعدم بانعدام زيد. هذا الإمكان طبعا قسناه إلى ذات الواجب. أما إذا قسناه إلى العلة التامة من الواجب وسلسلة الوسائط المنتهية إلى زيد الموجود الذي يريد أن يتكلم ولا مانع من كلامه، الكلام شصير واجب بعد. أما إذا قسناه إلى جزء السلسلة، مبدأ السلسلة، يكون ممكنا بالقياس. وكذلك من أفراد الممكن بالقياس الواجب بالقياس إلى واجب آخر على ما يدعيه الثانويون، أن لو قلنا بوجود واجبين تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كثيرا، مقتضى كونهما واجبين أن أحدهما ليس متوقفا على الآخر، فيكون كل منهما ممكنا بالقياس إلى الآخر، بمعنى أنه لا يستدعي الآخر ولا يؤثر في الآخر ولا يأخذ من الآخر، فهو ممكن، يعني يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد مع وجود الآخر. إن وجد الثاني يمكن أن يوجد هذا، إن عدم الثاني يمكن أن يوجد هذا، فيكون لكل منهما إمكانا بالقياس إلى الآخر. وكذلك نسبة معلولات كل واحد منهما بالقياس إلى الثاني، فإن المعلول لكل واحد منهما ممكن بالقياس إلى غيره التي هي من الواجبين. لكن هذا طبعا خلاف براهين التوحيد التي تقول أن الواجب واحد لا ثاني له. إنزين، إذا كان الأمر كذلك نقول إمكان المعلولات بالقياس إلى ذات الواجب هو إمكان بالقياس إلى ذات الواجب في علمنا، يعني نحن لا نعلم السلسلة هل هي مستجمعة للشرائط أو لا، وإلا في الواقع لا يوجد معلول ممكن، لأنه إما أنه تمت علته في علم الله أو أنه لم تتم علته في علم الله، فيكون الممكن ممكنا بالقياس إلى جهلنا وعلمنا، نحن علمنا قاصر عن الإحاطة بالأسباب والوسائط، وإلا فعلم الله عز وجل المحيط بالأسباب والمسببات إنما يكون الشيء فيه واجبا أو ممتنعا، واجبا بوجود علته أو ممتنعا بانعدام علته. هذا الإمكان بالذات والإمكان بالقياس. الإمكان بالغير يقول لا، بعد ما عندنا إمكان بالغير. لما؟ يقول لأن الإمكان بالغير لا بد له من موضوع، لأن هذه المواد إنما تكون كيفيات لثبوت المحمول للموضوع. ما موضوعها؟ المحمول الوجود. الموضوع شنو؟ الموضوع إن كان له إمكان يلزم اجتماع إمكانين، إمكان بالذات وإمكان بالغير، وهذا مشابه لثبوت وجودين لماهية واحدة. لما؟ وجه الملازمة بين أن يكون تعدد الإمكان ثابتا ويكون تعدد الوجود ثابتا، لأن الإمكان إنما هو نسبة الوجود إلى الماهية، فإذا كان الوجود واحدا فلا يمكن أن تكون النسبة متعددة، يعني إذا كان الموضوع والمحمول في كلتا القضيتين واحدا بحيث لا يمكن اختلاف إحدى القضيتين في الموضوع ولا في المحمول، ستكون القضية واحدة، النسبة كم تكون؟ واحدة. إذن لو فرضنا تعدد الإمكان فلا بد من تعدد الوجود، لأنه إذا تعدد الموضوع بعد لم يكن هذا إمكانا لذلك الموضوع، كان إمكانا لموضوع آخر. إذن إذا تعدد الوجود يلزم أن يكون هناك وجودان لماهية واحدة، وهذا مستحيل. إذن تعدد الإمكان مستحيل. وأما إذا فرضنا أن هذا الإمكان الذي ثبت بالغير هو عين الإمكان الذي ثبت بالذات. خب قلنا أن معنى كون الشيء ثابتا بالذات هو أنه يكفي وضع الموضوع لثبوته، ما يكون ثابتا بثبوت الموضوع لا يحتاج في ثبوته للموضوع إلى غيره، فحتى لو زال ذلك الغير يثبت هو للموضوع. إذن هذا يعني أن الإمكان بالغير متحد مع الإمكان بالذات يثبت للماهية حتى مع زوال الغير، وهذا من قبيل انفكاك المعلول عن العلة، لأن معنى كون الشيء بالغير أنه أثر الغير، أنه عطاء الغير، أنه آت من قبل الغير، أنه معلول للغير. فإذا كان المعلول وهو الإمكان بالغير متحدا مع الإمكان بالذات، ولازم الإمكان بالذات ثبوته حتى مع زوال الغير، يلزم من ذلك أن يكون هذا الإمكان المتحد مع المعلول ثابتا مع زوال العلة، وهو من مستلزم الانفكاك المعلول عن العلة وهو محال. إذا لا يمكن في الواقع انقسام الإمكان إلى ممكن بالقياس وغيره، لا إمكان عفوا ممكن بالغير وغيره، لا إمكان بالغير، بل إنما الانقسام بالقياس يأتي في الوجوب والامتناع على أكثر. هذه أقسام المواد الثلاثة.
ما يمكن ولو بلحاظ آخر أن يكون نفس الإمكان بالذات وبلحاظ آخر بالغير، أو لا لابد؟
لا لا يمكن، لا لا يمكن. الواقع أصلا لا معنى للإمكان بالغير. أيضا يذكر السيد رحمه الله تعالى برهانا ثالثا، وهو أن الإمكان ما هو؟ سلب الضرورتين. ضرورة الوجود من أين تأتي؟ زين؟ من جهة العلة. فلا يمكن سلب ضرورة الوجود إلا برفع علة الوجود، لأنه لا إذا وجدت العلة وجب المعلول. فإذا أردت أن ترفع الوجوب فارفع علة الوجوب، صح؟ زين. وكذلك ضرورة العدم إذا أردت أن ترفعها كيف ترفعها؟ ترفع علة ضرورة العدم. علة ضرورة العدم ما هو؟ عدم العلة. إذن إذا أردت أن ترفع ضرورة العدم فأعدم العلة، وإذا أردت أن ترفع ضرورة الوجود أعدم علة العدم. أعدم علة العدم. علة العدم شنو؟ عدم العلة. رفع علة العدم وهو رفع عدم العلة إنما يكون بإثبات العلة. رفع علة الوجود كيف يكون؟ بعدم العلة. إذن أنت لكي تثبت الإمكان لابد أن توجد العلة ليرتفع الامتناع، وتعدم العلة ليرتفع الوجوب، وهذا جمع بين النقيضين مستحيل. إذن لا معنى للإمكان بالغير أصلا في نفسه، يستلزم المحال. ينقسم كل من هذه المواد الثلاثة إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، إلا الإمكان فلا إمكان بالغير. والمراد بما بالذات أن يكون وضع الذات مع قطع النظر عن جميع ما عداه كافيا في اتصافه، وبما بالغير أن لا يكفي فيه وضعه كذلك، بل يتوقف على إعطاء الغير واقتضائه. وما بالقياس إلى الغير أن يكون الاتصاف بالنظر إلى الغير على سبيل استدعاء الغير الأعم من الاقتضاء وغيره، يعني الاقتضاء يقابله الاستتباع والاتباع إذا صحت بتعبير أصح. الاقتضاء هو استتباع المعلول للعلة للمعلول، الاتباع هو اتباع العلة المعلول للعلة. فالوجوب بالذات كضرورة الوجود لذات الواجب تعالى لذاته بذاته، والوجوب بالغير كضرورة وجود الممكن التي تلحقه من ناحية علته التامة. يقال الشيء قرر فأمكن فوجب فوجب فوجد فوجد. والامتناع بالذات كضرورة العدم للمحالات الذاتية التي لا تقبل الوجود لذاتها المفروضة، كاجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشيء عن نفسه. والامتناع بالغير كضرورة عدم الممكن التي تلحق الممكن من ناحية عدم علته. والإمكان بالذات كون الشيء في حد ذاته مع قطع النظر عن جميع ما عداه مسلوبة عنه ضرورة الوجود وضرورة العدم. وأما الإمكان بالغير فيمتنع كما تقدمت الإشارة إليه، وذلك أولا، لأنه لو لاحق الشيء إمكان بالغير من علة مقتضية من خارج لكان الشيء في حد نفسه مع قطع النظر عما عداه إما واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات ويلزم الانقلاب، وهذا لم نذكره لوضوحه، أو ممكنا بالذات لما تقدم أن القسمة إلى الثلاثة حاصرة، وعلى الأولين يلزم الانقلاب بلحوق الإمكان لهم من خارج، يعني يلزم انقلاب الممتنع بالذات إلى ممكن بعلة أو الواجب بالذات إلى ممكن بعلة وهو مستحيل، وعلى الثالث أعني كونه ممكنا بالذات، فإما أن يكون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلة الخارجة بقي الشيء على ما كان عليه من الإمكان فلا تأثير للغير فيه لاستواء وجوده وعدمه وقد فرض مؤثرا، هذا خلف، وإن لم يبقى على إمكانه
الانقلاب لم يصبح في ذاته ممكنا، يعني مثل الممكن الذي يكون واجبا بالغير الآن بوجود علته هو لا يصبح واجبا بذاته، يصبح واجبا بالغير، في الواقع لا يوجد انقلاب.
لا، في الواقع اتصاف الممكن بالذات بالوجوب بالغير غير ممتنع لاختلاف السمخين في الوصفين، الإمكان بالذات يجامع الوجوب بالغير لأن هذا الوجوب بالغير مو وجوب بالذات، وإلا فكما أن الممتنع بالذات لا يتصف بالإمكان بالغير كذلك الممكن بالذات لا يتصف بالوجوب بالذات. السر ما هو؟ السر أن معنى الإمكان هو سلب ضرورة الوجود والعدم عن الماهية من جهة ذاتها، لكن هذا لا يمنع من أن يثبت لها الوجود من جهة غير ذاتها. أما امتناع اتصاف الممكن بالوجود الإمكان ممكن بالذات بالإمكان بالغير فهو من جهة امتناع اتصاف الممتنع بالذات بالإمكان بالغير من جهة أن الإمكان بالغير يستلزم ارتفاع الضرورة التي ثبتت للشيء من جهة ذاته. فرق بين أن نقول الشيء لا يقتضي وبين أن نقول الشيء يقتضي. عدم اقتضاء الشيء للصفرة لا يمنع من ثبوت الصفرة له بسبب، أما إذا قلنا الشيء يقتضي الحمرة فيمتنع حينئذ أن نفرض ارتفاع الحمرة لأنه بمثابة ارتفاع ذات الشيء. لما؟ لأن الاقتضاء بالذات
فعلا. الارتفاع ليس المقام الذات، الارتفاع ما بالغير يعني.
ولذلك لم يكن محالا ذاتيا، هذا محال بالغير، يعني نحن لا نريد أن نقول أن اتصاف الممتنع بالذات هو الانقلاب طبعا. ليش؟ باعتبار أنك عندما تقول لما تقدم شيخنا من أن مرد الامتناع بالذات إلى اتحاد الشيء بالعدم، لأن ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، وما بالذات لابد أن يكون متحدا مع الذات بنحو من الأنحاء كاتحاد الزوجية بالأربعة، بحيث يكون وجود الأربعة وجودا للزوجية متحدان وجودا مختلفان مفهوما. فعندما تقول العدم ممتنعون في الواقع كأنك تقول العدم هو عين الامتناع، إذ لا معنى لأن يكون الشيء ممتنعا بالذات ما لم يكن هو عين الامتناع. طبعا عينه مفهوما أي يعني بالحمل الأول، أو عينه بالذاتي بمعنى باب البرهان لا بأس بذلك. إذا كان كذلك الممتنع بالذات شكون عين العدم، عين العدم يمكن أن يوجد، هذا يلزم منه الانقلاب
في مرتبته لا يمكن أن يوجد،
ولا في مرتبته غير ذاته لا يمكن أن يوجد.
ما ذكرتم مسألة الواجبين زين، هذا الواجب عندما نقيسه لا غير يكون ممكن والثاني كذلك، احنا يعني سواء إذا ممكن بالقياس إلى الغير
ممكن
فأصبح ممكن، لكن ليست ممكن في ذاته.
يعتبر نحن لا نلاحظ هناك إمكان العدم، فقط نلاحظ إمكان الوجود، يعني في الواقع هو ممكن أن يوجد.
أنا نقول ممكن أن نسب عنه
الضرورتين. طبعا ليش نسب عنه الضرورتين؟ بالقياس.
بالقياس
يعني في الواقع هذا بالقياس إلى ذاك الواجب لا يجب له الوجود.
الكلام هو الكلام يعني إحنا ما صار انقلاب في ذاك المقام، مقام الواجبين نفس المقام هنا. الآن هذا الممتنع عندما يكون ممكن بالغير
الوجوب القياسي شيخنا وجوب نسبي، الوجوب بالغير وجوب نفسي، فرق بين الأمرين.
مقام الذات وجوب للغير.
لا مو في مقام الذات لكنه وصف للذات. مو في مقام الذات لكنه وصف. عندما نقول مثلا زيد قائم هذا وصف له في مقام الذات صح؟ زيد قائم وصف للذات.
طبعا. لا
مو للذات. وصف لها في مقام الذات ولا لا؟ مو وصف لها في مقام الذات يعني مو في جوهره. مو في حيوان أرابل. لكن وصف للذات ولا لا؟ فرق بين أن تقول هو وصف للذات وبين أن تقول هو وصف للذات في مقام الذات. الوجوب الغيري وصف للذات وإن لم يكن وصفا بالذات للذات في مقام الذات.
وما بالقياس كذلك؟
لا ما بالقياس لا. وصف للذات نسبيا يعني بالنسبة مو في نفس الأمر يعني في الواقع في عالم اللحاظ والمقايسة يقال هذا ممكن أما في نفس الأمر هو هو. ولذلك يعني الإمكان بالقياس يتقوم بالملاحظة مو أنه في نفس الأمر هو كيف نقول إنه هو واجب فرضناه واجبا كيف يكون ممتنع منعدما؟
ما كنت فعل الآن سلانا بالتفريق اللي ترتموها ما يكون في مقام الذات وما يكون وصفا للذات لكن الآن الشيء المتغير الذي انقلب يعني ما هو وصف للذات هو الذي انقلب وليس ما هو في مقام الذات.
الشيخ ما رضينا وياك بالألفاظ اجتماع النقيضين ممتنع بالذات ولا لا؟ يمكن أن يكون ممكنا بالغير؟ ما معنى إمكان بالغير؟ لا معنى الإمكان بالغير.
أنا أقول
أنت تناقش البرهان. البرهان تام.
برهان الانقلاب.
هذا هو البرهان تام. ولذلك البرهان تام. أحسن. والبرهان تام. أنا نحن نقول لك الانقلاب شنو؟ اجتماع النقيضين ممتنع بالذات بمعنى أن ذاته العدم. إحنا قلنا أن كل ما بالعرب ينتهي إلى ما بالذات. إذا كان كل ما بالعرب ينتهي إلى ما بالذات، فأنت تصف شيئا بالامتناع. إن كان هذا الامتناع عارضا عليه من الخارج لا بد أن تنتهي إلى حيثية ذاتها الامتناع. أن تقول كل المحالات الذاتية تنتهي إلى استحالة اجتماع النقيضين، إذا اجتماع النقيضين ممتنع بالذات لا بالغير بالذات. الحين خلاص اجتماع النقيضين ممتنع بالذات. ايش معنى ممتنع بالذات؟ أحد أمرين، إما أنه عين العدم وإما أنه يقتضي العدم. نقول لا حتى لو قلت أنه يقتضي العدم نتكلم أيضا عن الاقتضاء. الاقتضاء هذا ذاتي ولا عرضي؟ إن قلت عرضي ننقل الكلام إلى الحيثية الثانية. إن قلت ذاتي إذا يثبت أن اقتضاء العدم متحد باجتماع النقيضين. إذا إما اجتماع النقيضين متحد مع علة العدم أو أنه متحد مع نفس العدم، لا يمكن التفكيك بينهما، يعني لا يمكن خلو الأمر عن أحد هذين الأمرين. حينئذ نقول إمكان الإمكان من الغير والإمكان بالغير يمكن أن يتصف بها هذا الاجتماع أو لا. يقول السيد رحمه الله تعالى يلزم الانقلاب. لما؟ لأنه لو جاء الإمكان بالغير فإما أن يكون الموصوف بالإمكان عين الممتنع بالذات أو غيره. غيره خروج عن المطلوب صح؟ نفسه شنو يلزم؟ يلزم أن يكون ما هو عين العدم ممكن الوجود. ممكن الوجود يعني شنو؟ يعني يمكن أن يوجد. يمكن أن يوجد يعني يكون العدم عين الوجود. هل يلزم من قلال؟
زين شيخنا أنا في المقابل يعني أنت قلت مثلا
يعني في الواقع الشبهة ناشئة. شيخنا إشكالك ناشئ من شبهة وهي أن هنا مرتبتين في الوجود، مرتبة الذات ومرتبة غير الذات. العارض هو الإمكان في هذه المرتبة، مقام الذات محفوظ. لا مو هالشكل، لأن الذات في نفس الأمر هي موصوف هذا الإمكان، موضوع هذا الإمكان، ومعنى كونه بالذات اتحاده بالموصوف.
إذا يعني إذا كان ماكو مرتبتين لكن الجراس مثلا نقوله إلى الأمور الأخرى. يعني ليش مثلا في الممكن الآن ماكو إشكال، الآن ذكرتم في الممتنع أن
حقيقة
هو العدم. يعني
عليكم السلام ورحمة الله. سيأتي إن شاء الله تعالى شنو هو معنى الإمكان شيخنا؟ مو سيأتي أنه حتى الإمكان بالذات لا
في نفس
شيخنا الإمكان. هل معنى الإمكان أنه يرتفع ويفوت الوجوب بالغير؟ لا شيخنا ما هالشكل. إذا عرض الوجوب بالغير على الممكن بالذات لا يزول. هذا هو قائل لا يفرق الماهية.
هذا يؤيد أنه لا ترتبطين.
شنو يؤيد؟
يعني الآن الممكن عندما يصبح واجبا بالغير هل معنى أن إمكاني بالذات يرتفع؟
ما لا ما يرتفع.
يبقى ممكن بالذات. معنى ذات أن هناك مرتبة ولو لحاظا يعني. هو لا زال الآن ممكن بالذات وهو في نفس الوقت واجب في الغير. فنفس الكلام هو الكلام اللي ذكرته يعني.
ماذا تطبيقك هذا على معنى الإمكان لا بأس به؟ بس قياس العدم على هذا المعنى في غير محله مع الفارق. لما؟ لأننا قلنا أن الممتنع بالذات عين العدم أو عين علة العدم. إذا كان عين العدم بعد لا يمكن أن يوصف بالوجود في مرتبة من المراتب حتى في مرتبة غير ذاته.
نفس الكلام الممكن شيخنا الآن الممكن بالإمكان خاص حقيقته سلب ضورتين. هو هذا حقيقته. بمجرد أن تنسب له أحد الضرورتين الواقع
هذا الإشكال مدفوع على أساس الوجود. سيأتي إن شاء الله تعالى إيش معنى عروض الوجود بالغير على الماهية. معنى عروض الوجوب بالغير على الماهية اتحادها مع ما هو المجعول. يعني في الواقع الواجب بالغير ما هو؟ مو الماهية شيخنا. الواجب بالغير هو الوجود. إيه؟ والوجود ممكن بالإمكان الفقري مو ممكن بالإمكان الذاتي. فإذا كان الأمر كذلك إذن الماهية على حالها لم تنقلب ولم توصف بالوجوب إلا عرضا، فكما أنها موجودة بالعرض واجبة بالعرض بخلاف الممتنع بالذات الموصوف بالإمكان بالغير هو عين الممتنع بالذات. يلزم الانقلاب؟ شلون ما يلزم الانقلاب؟ ومن التفكيك بين الذات وبالغير هذا تفكيك لفظي وإلا في الواقع هما واحد في الواقع. يعني الموصوف في الإمكان بالغير وفي الامتناع بالذات هو عين الذات لا شيء آخر. إذ المفروض أن كلمة بالغير تشير إلى حيثية تعليلية لم تؤخذ في طرف الموضوع فيكون الموضوع هو هو. لو قلنا بأن الإمكان بالغير وصف للغير لا بأس حتى في الإمكان في الممتنعات بالذات، لكنه ليس كذلك. إذ المفروض أن الحيثية تعليلية. قال وعلى الأولين يلزم الانقلاب بلحوق الإمكان له من خارج، وعلى الثالث يعني كونه ممكنا بالذات فإما أن يكون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلة الخارجة بقي الشيء على ما كان عليه من الإمكان فلا تأثير للغير فيه لاستواء وجوده وعدمه وقد فرض مؤثرا. يعني فرضنا أن هذا الإمكان باق حتى مع ارتفاع العلة التي تفيد الإمكان، وإذن لا أثر للعلة وقد فرضناها مؤثرتان. هذا خلف. وإن لم يبق على إمكانه لم يكن ممكنا بالذات وقد فرض كذلك. هذا خلف. طبعا هذا لو كان ما بالذات وما بالغير إمكانا واحدا هو بالذات وبالغير معا، ولو فرض كونه إمكانين اثنين بالذات وبالغير كان لشيء واحد من حيثية واحدة إمكانان لوجود واحد وواضح الفساد كتحقق وجودين لشيء واحد. وأيضا يأتي والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه محمد وآله.
يقمن بين حصول الانقلاب في المورد وعدم حصوله غيره، يعني ما هو المائز الحقيقي مثلا انه هنا في مورد نقول يحصل الانقلاب هنا فلا يحصل
سره هم يعرف انه عدم الاقتضاء لا ينافي الاقتضاء.